الحرام لأن يكون بالقلب
خيرا في تعبه. رأيت هذا أيضا أنه من يد الله، لأنه من يأكل ومن يلتذ غيري، لأنه يؤتي الإنسان الصالح قدامه حكمة ومعرفة وفرحا، أما الخاطئ فيعطيه شغل الجمع والتكويم ليعطي للصالح قدام الله، هذا أيضا باطل وقبض ريح. في المناقشة الأولى في سفر الجامعة الذي نقف قدامه هذه الفترة، فالجامعة يشتمل على 4 مناقشات كبرى. المناقشة الأولى تحتوي على الأصحاحين الأول والثاني، وبالتالي نحن بهذه الأعداد نختتم مع الجامعة المناقشة الأولى ككل. وفي هذه المناقشة الأولى كما سرنا معا يرتبط الجامعة بالوقت المعاصر الحالي، العالم كله كما أشرت في مساء الأحد الماضي يتحدث عن 2023، عن 21st century، وما هي مفاتيح الدخول لهذا القرن، وكيف يمكن لأي دولة لأي أمة أن تجد مكانها على خريطة العالم في القرن القادم. وقد اتفق الجميع أن مفاتيح الدخول للقرن القادم من جانب العلم والمعارف، من جانب آخر الاقتصاد ومستوى المعيشة. الجامعة في المناقشة الأولى من الغريب أنه يركز على المفتاحين، يركز على الحكمة كما رأينا كرمز للمعارف وللعلوم، لإنتاج العقل الإنساني، للإبداع البشري. من جانب آخر يركز على الثروة، على الاقتصاد، على المال، على إمكانيات الحياة المادية. وصار الجامعة في المناقشة ليقول لنا الحكمة، المعارف الإنسانية، العلوم لها قيمة مثل قيمة النور إذا قيس بالظلام. فالحكمة تعطي للإنسان فرصة، أو المعارف والعلوم، أن يرى أبعد وأن يرى أشمل، أما الجاهل فيسلك في ظلام. لكن الجامعة وهو يناقش الحكمة أدخل عنصرا جديدا هو الموت، فبرغم أن للحكمة والمعارف والعلوم الإنسانية قيمة لكنها ليست دائمة، وبالتالي لا تقدم للإنسان في حياته الحل النهائي لمشكلة الحياة. أما عن الثروة فقد قال في الأعداد في الأصحاح الثاني أن الثروة وسيلة للحياة الكريمة، كما أن الحكمة والمعارف والعلوم تضيف نورا للإنسان نافعا، فالثروة والمال والاقتصاد نافع كوسيلة للحياة، لكن عندما يتحول المال وعندما تتحول الإمكانيات إلى هدف، هنا تجهض كل أحلام الإنسان أن يجد فيها شبعه أو معنى وهدف لحياته. لماذا؟ قال لأن الثروة لا يمكن أن نحفظها، هي تتسرب من بين أيدينا بطرق أو بأخرى، أو تنتهي الحياة ونترك كل شيء، ولا يمكن أن نحميها بعدنا، فقال ربما يأتي بعدي من يدمر ما تعبت فيه. والإشارة هنا ربما تكون إلى رحبعام الذي دمر في وقت وجيز ما صنعه الوالد. ثم أيضا لأننا لا يمكن أن نتمتع بها إذا وضعناها الهدف، فمن يضع الثروة أو المال أو الإمكانيات هدف الحياة، يقول الجامعة، يعيش كل اليوم متعبا مكدودا وراء الثروة، ثم يظل طوال الليل قلقا متوترا خوفا على ضياعها، وبالتالي يحيا في حالة من التمزق وفي حالة من المعاناة الأليمة. وبالتالي الثروة هنا أضافت إلى الإنسان عناء ولم تضف راحة، فهو يحيا طول النهار تعبا وراءها، ثم يقضي كل الليل قلقا عليها. وبالتالي ما المنفعة إذن للإنسان من كل تعبه الذي يتعبه تحت الشمس؟ وعندما انتهى من هذه المناقشة ككل باختصار في الأصحاحين، نجد في الأعداد الأخيرة وهي الخاتمة للمناقشة الأولى، وسفر الجامعة كما أشرت من قبل ينتهي في كل مناقشة من المناقشات الأربع بخاتمة تمثل وجهة النظر الحقيقية للجامعة. في الأصحاحات السابقة في كل مناقشة هو يناقش ولا يقدم رأيه، هو يناقش القائلين بهذه الأمور، وهو يناقش من خبرة الحياة لكل السامعين، لكنه يأتي في الخاتمة ليعطي لنا، إذا جاز التعبير، يعطي لنا لاهوته، يعطي لنا فكره. في الأعداد الأخيرة 24 إلى 26 من أصحاح 2 هنا نجد نقطة التحول في سفر الجامعة في المناقشة الأولى. هنا نجد ما نسميه الوجه الآخر لسفر الجامعة أو لفكر الجامعة. هنا ندخل إلى نظرة جديدة للحياة تماما تختلف عن كل ما جاء في أصحاحي 1 و2. هذه النظرة الجديدة ترتكز على دخول الله في المشهد بعمق لأول مرة. في الأصحاحات في المناقشة الأولى 1 و2 لا نجد حديثا عن الله، فقط في أصحاح 1 وعدد 13 ذكر اسم الجلالة لك مصدر للراحة لكن كسبب للعناء في نظر المناقشة، في نظر المناقشة. لكن أن يدخل الله هنا كمصدر للحياة، هذه أول مرة يدخل فيها الله كمصدر للحياة في سفر الجامعة في الخاتمة التي تشكل نقطة تحول. وعندما يدخل الله في المشهد وعندما يدعو إلى مركزية الإيمان بالله، تتغير النظرة إلى الحياة، تتغير المناقشة، يتجه إلى اتجاه جديد ونظرة جديدة. وبالتالي نجد الجامعة هنا عندما يرى بوضوح يد الله الصالحة في شؤون الإنسان ولخير البشر، يعطي للإنسان منطق جديد للتفكير في الحياة. هذا المنطق الجديد يقول: انظروا الآن عندما يدخل الله إلى المشهد الإنساني. أنا ناقشت في أصحاحي 1 و2 عندما لا يكون الله في المشهد الإنساني، عندما يكون المشهد فقط تحت تحت الشمس، عندما ينحصر المجال الإنساني فقط في تحت الشمس ويغيب الله تماما. ده اللي أنا قلته كجامعة، اللي بيقراني ما يفهمنيش غلط في المناقشة. أنا بناقش أصحاح 2 في المرة الأولى، وهناقش أصحاح 3 و4 و5 في المناقشة الثانية، وهناقش إلى آخر الأصحاح. لا تسيئوا فهمي، أنا الجامعة، أنتم الآن تصغون إلى مناقشة وليست إلى لاهوت، إلى رأي. انتظروا إلى النهاية لأعطيكم رأيي، ورأيي هو عندما يدخل الله إلى مشهد الحياة نجد دعوة مختلفة. لا دعوة إلى اليأس أو الضجر، لا دعوة إلى الهم والمعاناة والضيق، لا دعوة إلى البطل والفراغ والعدمية التي لا ترى معنى في الوجود أو أي شيء، بل دعوة كريمة غنية فاضلة سخية إلى الحياة. في عدد 24 بيتكلم عن عندما نأخذ الحياة كعطية من الله ليكن لنا رضا وشكر. في عدد 25 يقول عندما نأخذ الحياة كعطية من الله لنتمتع ونفرح. في عدد 26 يقول عندما نأخذ الحياة كعطية من الله يعطينا مقومات خاصة نحيا بها. 24 الرضا والشكر، يقول الجامعة هنا ليس للإنسان خير من أن يأكل ويشرب ويري نفسه خيرا في تعبه، رأيت هذا أيضا أنه من يد الله. عندما نلتقط نقتطف الحياة كل يوم، كل صباح جديد، كوزنة، كهبة، كعطية من الله، لنتناولها بالشكر بالرضا. ليس للإنسان خير، أي هذا هو الخير، خذوا العبارة بالصيغة الإيجابية، هذا هو الخير، أن يأكل وأن يشرب ويري نفسه خيرا في تعبه، هذا أيضا من يد الله. معناها عندما تأخذها وأنت تأخذها من يد الله، اقبلها برضا وعش يومك بشكر، واختبر أيامك واسعة باكتفاء، واختبر هذا الرضا والشكر بصورة واضحة. في تيموثاوس الأولى أصحاح 6 والأعداد من 6 إلى 8 يقول الرسول بولس كلمات جميلة أرجو أن نتابعها معا في العهد الجديد. في تيموثاوس الأولى أصحاح 6 والأعداد من 6 إلى 8 يقول الرسول بولس: أما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. كلمات معروفة ومحفوظة لكنها نبراس، مصباح، لو استطعنا فعلا أن نحيا بصورة عملية، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أي بالقطع أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. عريانا خرجت من بطن أمي، عريانا أعود إلى التراب، وهو نفس قول ومنطق الجامعة أن الموت حادثة تحدث لنا، وبالتالي ماذا نأخذ؟ الذي أعددته لمن يكون؟ فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. والقوت والكسوة رمز للحياة الطبيعية الكريمة. إن كانت لنا وسائل الحياة العادية الكريمة البسيطة الحلوة لنستقبل الحياة من يد الله في رضا وفي شكر. وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء، هنا لا يهاجم الغني أو الغنى، لكن لاحظوا العبارة بدقة، الذين يريدون أن يكونوا، أي الذين يضعون هدف العمر أن يكونوا أغنياء، الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون طبعا في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك. نفس منطق الجامعة، ما هو الخير للإنسان؟ بل سؤال الأولاني بتاعه، الخير للإنسان أن يأخذ الحياة كهبة من يد الله، وأن يعايشها كل صباح بحالة رضا وبروح شكر وبنعمة اكتفاء. وغير كده ده مصدر البلاء، وده سر العناء للإنسان. في دوامة الدنيا يعيش الإنسان الآن في ما أسماه مفكر مستقبلي مشهور عن ثورة التطلعات. الإنسان الآن يصاغ بثورة التطلع، وبالتالي لا يقبل، لا يعرف كيف يعيش حالة رضا وحالة شكر وحالة اكتفاء. هو لا يقبل أن يكتفي، هو يريد المزيد والمزيد. وهنا يقول الجامعة: إن أردنا أن نجد خيرا، خذ الحياة كعطية من الله برضا وبشكر. في عدد 25 ينتقل من الرضا والشكر إلى الفرح والتمتع، ويقول إن نقطة التحول في وجهة نظري الآن، طالما أنني أدعو أن نأخذ الحياة من مصدرها الذي هو الله لنفرح ونتمتع بها، يقول في هذا العدد: من يأكل ومن يلتذ غيري. والعبارة إلى حد ما غامضة. الفعل يلتذ في العربية واضح، وفي الأصل العبري واضح، يتمتع. من يأكل رمز للحياة، ومن يلتذ من يتمتع بالحياة. غيري أصلا جاءت بترجمة مختلفة، جاءت بعيدا عنه. فالعبارة في الأصل بالضمير الثالث، أي من يأكل ومن يتمتع بعيدا عنه عن الله، الإشارة إلى ما جاء في آخر عدد 24 من يد الله، دي العبارة المركزية، الحياة عطية من يد الله. فإن كانت من يد الله، من يأكل، من يتناول الحياة، ومن يلتز، من يتمتع ويفرح بالحياة بعيدا عنه. أما إذا كانت الصيغة بالعربية ووضعت على فم الله بالضمير الأول المتكلم، هنا تكون من يأكل ومن يلتز بعيدا عني غيري. المعنى الواضح هو أن التمتع بالحياة لا يكون في حقيقته بعيدا عن الله. كتاب الحياة جاب ترجمة للعدد يمكن أوضح شوية، قال إذ بمعزل عنه، الإشارة إلى الله، من يستطيع أن يأكل ويستمتع، لكن بالاتحاد به بالإيمان بيده الصالحة بتلقي الحياة كعطية منه يدعونا أن نفرح بها، هي منه، هي عطية، وبالتالي أن نتمتع بحياتنا وبأيامنا. في تيموثاوس الأولى أصحاح 4، مرة تانية بنرجع لتيموثاوس الأولى بس بدل من أصحاح 6 أصحاح 4 وعدد 4، يقول للناس اللي بينادوا للدنيا من منطق ديني مغلوط أن الحياة ليست للفرح وليست للتمتع، يقول لأن كل خليقة الله جيدة ولا يرفض شيء إذا أخذ مع الشكر. كل خليقة الله جيدة. هنا يعود الجماعة ويعود الرسول بولس إلى محور الكلمة المقدسة في هذه الزاوية، إلى الخلق. في تكوين 1:31 رأى الله كل ما عمله إذا هو حسن جدا. ثم ننتقل إلى قلب الكتاب المقدس، إلى مزمور 104. ليس فقط أن الله خلق، لكن في المزمور 104 الله يفرح بمخلوقاته وبخليقته، يقول يكون مجد الرب إلى الدهر. مزمور 104 عدد 31 برضو، يكون مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، يفرح الرب بأعماله. ننتقل إلى أيوب 38 وعدد 7، لا يقول فقط أن الله خلق ثم المرنم الله فرح، لكن أيوب يقول الملائكة شدت. يقول أيوب في 38:7 ترنمت كواكب الصبح معا، هتف جميع بني الله عندما رأوا ما صنعه، عندما رأوا خليقته. هنا يقول الجامعة كما يفرح الله بخليقته، وكما هتفت وترنمت كواكب الصبح، أنت الآن أيها الإنسان مدعو لأن تفرح بخليقة أبيك، بخليقة إلهك، بما أورثك إياه بالحياة التي منه والتي له وفيه، وبالتالي يدعوك أن تفرح وأن تتمتع. هي بركة وعطية كبرى أن نرى الله في مشهد الحياة، فدعوة إلى الفرح ودعوة إلى التمتع. أحبائي، الكلمة دي زي ما أشرت إشارة عابرة في مساء الأحد الماضي تعالج مود مصري أو شرقي، سموه زي ما تسموه ما أعرفش، وبالتالي مود غريب موجود. هذا المود الغريب أننا لا نجيد كشعب، كلنا لا نجيد التمتع بالحياة. نحن نأخذ الحياة بطريقة غريبة، نحن نأخذ الحياة لأنها نتيجة هذا المأخذ أو هذه الطريقة من التفكير، نتيجة أننا نعيش عالم أو منطقة زي ما سميتها مأزومة، باستمرار عايشين في أزمة، احنا من أزمة سياسية لأزمة اقتصادية لأزمة اجتماعية، يعني منطقة لا يمكن أن تتحرر من الأزمة في أي وقت. وبالتالي الإنسان فيها إنسان مأزوم، مضغوط، معاني، عايش قلق، بيخرج من توترات، مشاريع تفشل من قبل الثورة إلى بعد الثورة، وهكذا منطقة من عدم الاستقرار، وبالتالي منطقة من التمزق الكبير جدا، جعلت الإنسان مش قادر يشوف حاجة حلوة حواليه. ليس فقط من زحام الأزمات، زحام البشر وزحام الناس وزحام المواصلات وزحام كل حاجة، الإنسان لا يستطيع، غير قادر. وإن أعطي بعض الوقت في عطلة نهاية الأسبوع ما عارفش زي أقضيها، حتى لو عطى نفسه يوم أو نص يوم يقعد في البيت وشاف يعمل إيه. طريقة التفكير ربينا عليها، وهي طريقة تفكير خاطئة قاتلة، ودي سر من أسرار متوسط العمر اللي نازل باستمرار في المنطقة، عكس المناطق الأخرى من العالم اللي دربت كيف تستمتع بأيامها. هنا الجماعة يقول أنا أقدم نظرة جديدة للحياة من خلال الله. الله الخالق أعطانا نموذج، أعطانا ديزاين، أعطانا تصميم. في بيقول أنا خلقت حاجة رائعة 6 أيام وارتحت يوم كامل وعطيتكم فرصة للحياة وللعمر. السر في العمر أن تستمتع بال6 أيام الرائعة وترى فيها بدائع ما صنعه الله، ثم تأتي في اليوم الأخير لتخرج وتنفض عنك كل أعباء الدنيا لكي تشتم، لكي تستمتع، لكي تستطيع أن ترى في بساطة الحياة مصادر سعادة. يمكن قريته معايا يوم 30 نوفمبر الماضي، الاثنين الماضي، مقال جميل لشخص تعود أن يكتب من خلال قيم جميلة جدا. المقال بعنوان افتح عينيك، وبيتكلم عن مفكر صيني معاصر بس حاليا مهاجر في الولايات المتحدة وعايش في عمره الأخير هناك، وبيكتب حاليا بالإنجليزية مش بس بالصينية. والكتاب اللي قدمه الكاتب رجاء النقاش كتاب بعنوان أهمية الحياة، أو ليه ترجمة حاليا معاصرة كيف يحيا الإنسان. وعايز يقول أنه أنا بقدم للقارئ العربي فلسفة المفكر الصيني ده، وفلسفة المفكر الصيني بيناقش الحياة وبيقول الحياة في الصين بتقوم على 3 حاجات. الحاجة الأولى استمتع بالبساطة، بساطة النظرة، بساطة المعيشة، بساطة الإمكانيات، بساطة التفكير، استمتع بالدنيا، خذها ببساطة. والحاجة الثانية الإنصاف، كن موضوعيا وعادلا مع نفسك فترحمها ومع الآخرين. والحاجة الأخيرة افتح عينيك تفاجأ ان الدنيا انت مش شايفها، انت تظن انك ترى الدنيا لكنك تراها بقدر ما تسمح انت لعينيك ان ترى، وعينيك بتشوف بقدر تفكيرك. افتح عقال تفكيرك وافتح عينيك لترى دنيا جديدة، وسترى في الطبيعة، في الشمس، في النجوم، في المزارع، في الخضرة، في الطفولة، في الأسرة، في الأصدقاء، في البيت، في العمل، في الحياة، في الخدمة، مصادر بهجة تدعوك أن تستمتع بها. دي نفس المنطق المسيحي. لما وأنا بقرأ المقال قلت ده مش فكر صيني، ده فكر مسيحي أصلا، ده فكر الكلمة. وفكر الكلمة هنا بيقول إن كنت فعلا كمؤمن أخذت الحياة من يد الله استمتع بها. احنا فعلا لا نعرف كيف نتمتع، الانسان فينا بيعيش ومرات بيموت، مش قادر يتمتع بأولاده وبشوفهم، مش قادر يتمتع بزوجه أو زوجته، مش قادر يتمتع بأصدقائه، مش قادر يتمتع بحياته، بالعمل اللي بيفني عمره ليه، مش ملتز بيه. وبالتالي نحتاج أن نتوقف، أن نهدأ، أن نعيد التفكير ونعيد أولوياتنا ونعيد طريقة نظرتنا للدنيا. وبيقول من جديد من يأكل ومن يلتز غيري بعيدا عني بمعزل عني إن كنت ابنا لله تمتع بالحياة. في كتاب جميل للأسيس فايز اسمه ينابيع أو السعادة، وبيتكلم على نفس الفكرة اللي حب من دار الثقافة ياخده ويستمتع به، قريب الشبه من تفكير الجامعة، من كل التفكير اللي بيتكلم به، أن حولك وفيك ينابيع مصادر للفرح والبهجة. في 24 عندما نأخذ الحياة عطية من الله يجب أن نحيا برضا وشكر. في 25 يجب أن نحيا بفرح وتمتع. لكن السؤال هنا، زي ما قلت، نحن لا نعرف، فكيف نحيا برضا وشكر وكيف نحيا بفرح وتمتع؟ بيقول الله أعطى للإنسان مقومات الرضا والشكر ومقومات الفرح والتمتع. هذه المقومات في عدد 26. نبص في العدد ده. العدد ده بيقول لأنه، أي الله، لأنه يؤتي الإنسان الصالح قدامه. يؤتي الإنسان المؤمن ثلاث مقومات أساسية لطريقة تفكير جديدة، لنظرة جديدة للحياة: حكمة، معرفة، وفرح. والكلمات دي، حكمة هنا لا يناقش الحكمة كمجرد المعارف الإنسانية والعلوم، هنا يرى هذه المعارف الإنسانية والعلوم والخبرة اليومية، هنا يرى الحكمة عطية من الله. كما قلت، هو يرى كل شيء من يد الله. ليست المشكلة في الحكمة، ليست الحكمة خاطئة بذاتها شريرة، ليست الثروة خاطئة شريرة في ذاتها. المهم النظر إليها، كيفية تناولها، طريقة التفكير فيها. وهنا بيقول إن دخل الله الحياة هيتغير طريقة التفكير للحكمة، فنراها عطية من الله، ويعطي لنا هو حكمة نازلة من فوق، حكمة طاهرة مترفقة مسالمة، إلى آخر ما جاء في سفر يعقوب. ثم يعطي للإنسان معرفة، ومعرفة هنا لا تشير إلى مجرد كم المعلومات والمعارف، لكن يشير إلى خبرة الدنيا، إلى كيفية الاستفادة من المعلومات والمعارف. الله يعطينا الحكمة ويعطينا خبرة الحياة، كيف نتمتع، كيف نرضى، كيف نشكر، كيف نفرح. هو يعطي هذه المعرفة، ثم يعطي هذا الفرح بالرضا والشكر الناتج عنه، والفرح الناتج بالفرح بالتمتع بالحياة. الله يعطي الإنسان مقومات الحياة. أما غير الصالح، هذا هو الإنسان الصالح، أما الخاطئ يعطيه. وهنا نجد الجامعة يريد أن يختم المناقشة بصورة واضحة، وبيقول إنني أقدم طريقين للحياة للبشر. الطريق الأولاني دائرة شريرة للعالم بلا هدف، ملذات وقتية، عمل بلا ثمر، يدعو الإنسان للعناء طوال النهار وللقلق طوال الليل. ثم حكمة لا تقدم حلا شافيا للإنسان، موت لا يمكن تجنبه. الطريق الأول ده على بعضه كده بيسميه دائرة شريرة للحياة، وبيقول ده طريق موجود، عايز تاخده خده. لكن في طريق تاني، الطريق التاني اللي هو أن نأخذ الحياة يوميا، كل صباح جديد، أنها عطية من الله، ونحيا اليوم من منطق وتفكير الله المعطي، فنرضى ونشكر، نفرح ونتمتع، يعطينا حكمة ومعرفة وفرحا. طريقين، وبيقول الطريقين موجودين زي مزمور واحد اللي بيقول فيه طريق للأشرار وفيه طريق للأبرار، وبالتالي اختار. هنا بعض المناقشة، ما هو بيناقش ومش بيلقن ولا بيملي، ده قاعد وسط مجموعة وبيناقش، وفي الآخر بيقول آخر المناقشة إذن هناك طريقان للإنسان. أما الخاطئ فيعطيه شغل الجمع والتكويم ليعطي للصالح قدام الله، هذا أيضا باطل وقد ريح. العبارة الأخيرة دي عبارة مقارنة قوية جدا ما بين الحكمة والمعرفة والفرح، ما بين الشكر والرضا التمتع، إلى الوجه الآخر، الطريق الآخر. أما الخاطئ، لاحظوا التركيز، أما هنا، أما الخاطئ فيعطيه أن ينهمس بشغل الجمع والتكويم بصورة واضحة. لا أي الخاطئ هنا معناها الذي لا يأخذ الحياة من يد الله. الله مش في المشهد، مش في الصورة، وبالتالي كل الهدف امتلاك الأشياء، ينغمس في الجمع، يقضي العمر مشغول مهموم بالتكوين إلى أن ينتهي دون أن يتمتع بشيء. جامعة خمسة، سفر الجامعة أصحاح خمسة عددي 10 و11، لاحظوا بيقول إيه في نفس الفكرة. سفر الجامعة أصحاح خمسة في عددي 10 و11، من يحب الفضة لا يشبع من الفضة، ومن يحب الثروة لا يشبع من دخل، هذا أيضا باطل. إذا كثرت الخيرات كثر الذين يأكلونها، وأي منفعة لصاحبها إلا رؤيتها بعينيه. نفس الفكرة هنا اللي بيقولها، والجامعة بيقول أكتر من كده. الجامعة مش بس بيقول أن الخاطئ فيعطيه شغل الجمع والتكوين، لكن بيقول مش بس هو مش هيشوفها ويتمتع بيها، ليس فقط أنه غير قادر أن يتمتع بها، بل ستؤول إلى الصالح. إزاي؟ أنا مش عارف. يعني هنا بيقول ليعطي للصالح قدام الله، والنقلة دي نقلة أن الشرير بيقضي العمر كله منغمس في عناء الجمع والتكوين، ثم لا يتمتع بما جمع، وأخيرا تؤول إلى صالح. في أصحاح 6 من الجامعة وعدد 1 و2، ربما نجد شيء من الضوء على العبارة دي الغامضة، أنه تنتقل إزاي. 6 عدد 1 و2، ويراه الكاتب هنا، يراه الجامعة شر وبطل ومصيبة رديئة. إيه اللي بيراه مصيبة رديئة؟ يقول يوجد شر قد رأيته تحت الشمس، وهو كثير بين الناس. رجل أعطاه الله غنى ومال وكرامة، وليس لنفسه عوز من كل ما يشتهيه، ولم يعطيه الله استطاعة على أن يأكل منه، إما لمرض بقى، إما لمشاكل، إما للدنيا كلها، بيبقى عنده مال قارون وهو مش قادر يبصله، مش قادر ياكل، مش قادر يشرب، مش قادر ينام، عايش بمهدئات او بيقوم بمنبهات، وحالته حال، هو مش قادر يشوف ولا حاجه خالص من اللي عنده. لكن اكتر من كده، بل ياكله انسان غريب، واحد تاني بطريق او باخر. الجامعه بيقر المبدا وبيقولش ازاي، لكن بطريقه كانوا اولاد وكانوا احفاد وكان ناس تانيين، كان شريك، كان غيره، كان عمل خير يستولي عليه، كان دولة تعطي للفقراء، هناك طرق يوزعها الله. المهم ان هنا بيقول ان الخاطئ بيعيش طول عمره كده، ثم يقول في سفر الامثال اصحاح 13 22، نجد اشارة للمبدأ، ما بيقولش برضو ازاي. الصالح يورث بني البنين، وثروة الخاطئ تزخر للصديقين. نفس الفكرة، نفس المبدأ. في النهاية يريد أن ينتهي الجامعة بخاتمة الطريقين والإرادة الحرة للاختيار. أنت الآن بعد المناقشة ككل، إما أن تأخذ الحياة بعيدا عن الله، وإما أن تستقبل الحياة كعطية من الله، إما أن تجري طوال العمر وراء الحكمة والثروة كهدف ثم لا تتمتع بها ولا تستطيع أن تحميها من بعدك، أو أن تأخذ الحياة كنعمة فترضى وتشكر، تفرح وتتمتع وتأخذ مقومات الحياة من الله. نقطة التحول هذه تقابلت بين خشبتي الصليب، إن مركز الصليب هو دخول الله إلى المشهد البشري من جديد بصورة ملموسة معلنة في شخص المسيح. إن نقطة التحول هنا النظرة الجديدة للحياة لا يمكن لإنسان أن يجدها إلا في الصليب، عندما اقتحم الله المشهد البشري في المسيح، وجاء المسيح وعاش ومات عن كل خاطئ فينا، وقام ليعطي لنا نظرة جديدة للحياة، فيها نستقبل كل يوم كل شمس جديدة عطية منه، كل علم ومعرفة نور من نوره، كل مال وإمكانيات خير من عطاياه، بركة منه. ولذا في المسيح نستطيع أن نأخذ مقومات الحياة كعطية من الله. خلونا نصلي.